أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في العامل الرابع الذي في اعتقادي أنه يؤثر على اختلاف الروايات الواردة عن النبي وخصوصا عن أئمة أهل البيت، وهو الذي اصطلحنا عليه باختلاف درجات التكليف للمكلفين. هذا الأصل إذا تم وتمت مقدمات والقواعد التي يبتني عليها سوف تضيق كثيرا دائرة الاختلاف والتعارض بين الروايات، لا في باب الفقه الأصغر بل كذلك في باب العقائد، لا في باب العقائد بل في باب التفسير أيضا. يعني هذا العامل من العوامل المشتركة التي تنفعنا كثيرا لا في تضييق دائرة اختلاف الأحاديث في الفروع والفقه الأصغر، بل في الأعم من ذلك كما سنبين. ما هو المدعى أعزائي؟ يتذكر الإخوة في الأسبوع الماضي قلنا المدعى ما هو. نحن نعتقد، أولا أبين الكبرى الكلية ونأتي إلى بيان دليل تلك الكبرى. نحن نعتقد أعزائي أن الأحكام الشرعية، لأنه الآن بحثنا في تعارض الأدلة المرتبط بالفقه الأصغر، ما أريد أوسع الدائرة، أن الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات فيها حد أدنى يشترك فيها الجميع، سواء كان إنسانا بين العقل وعدم العقل، وبين الصادر الأول وبين أكمل البشرية وهو سيد الأنبياء والمرسلين. هذا الحد الأدنى لا يختلف فيه ماذا؟ اثنان أبدا. صلاة الصبح ماذا؟ ركعتان، هذا ما في شك، سواء كان يريد يصليها من؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، أو يريد يصليها إنسان ها فيه جنون أدواري مولانا، حكمه واحد خلاص. الكذب حرام، ما يفرق أعلى المرتبة أو أدنى المرتبة، وهكذا كثير، بل كل الأحكام من واجبات ومحرمات ومكروهات ومستحبات هناك سقف أو حد أدنى يشترك فيها الجميع. هذا أصل. الأصل الثاني، وهناك حدود أو حد أعلى أو أوسط وأعلى وأعلى من الأعلى وهكذا، فكلما ازدادت درجة من الدرجات ازدادت ماذا؟ تكاليفه الشرعية من واجبات ومحرمات، من مستحبات ومكروهات، فلعل مباح أو لعل مباحا عند الطبقة الأولى نصل إلى الطبقة الثانية أو الدرجة الثانية يكون ماذا؟ مستحبا. لعل مباحا عند الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى يكون مكروها عند الطبقة الثانية. لعل مكروها أو مستحبا في الطبقة الثانية يكون ماذا؟ يكون واجبا أو حراما عند الطبقة ماذا؟ شنو؟ الثالث. إذن إذا جاء شخص إلى الإمام وعرض حاله وقال التزم بكذا أو صلي كذا أو لا تفعل كذا، أمن حقنا أن نحمله على الحد المشترك أو لابد أن يقوم دليل على أنه هو الحد المشترك؟ ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا إحنا مباشرة نقول ماذا؟ ها؟ محمول على الحد المشترك، يعني الحد الذي يتساوى فيه الجميع. وعندنا رواية أخرى دلت على أنه لا مواجب، هذا ما هو مستحب. شنو نقول؟ شنو وقع؟ شنو تعارض؟ مع أنه في الواقع يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض، لأن ما ذكره من الاستحباب كان يقصد به الحد المشترك، وما ذكره من أنه واجب غسل الجمعة هذا ما ذكره للمشترك. قال إذا أردت أن تكون في هذه المرتبة، هاي المرتبة من لوازمها ماذا؟ ها؟ وأنتم تجدون الآن جملة من علمائنا، جملة من الأولياء، جملة من أهل الطريق والسلوك إلى الله، كثير من المستحبات يعتبرونها في حقهم شنو؟ واجبة. تقول يعني مقصوده واجب شرعي؟ تقول لا، هذا مو واجب شرعي، هذا مو الواجب الفقهي الاصطلاحي، هذا الواجب ماذا؟ عبر، واجب المرتبة. هذا كما أن الآن صلاة الليل بالنسبة إلى النبي الأكرم هذا واجب شرعي يعني يشترك فيه الجميع؟ الجواب لا. هذا واجب ماذا؟ هذه الطبقة، هاي المرتبة، هذا الشخص. إذن أعزائي، هذه طبعا الفتوى ها أدلتها بقدر ما يمكن، لأنه هذه دعوة هواية مهمة، مو مهمة، خطيرة جدا، وهو أنه من يأتي ويسأل الإمام لابد أن نتعرف على خصوصياته، نتعرف على كلمات الإمام، ده يتكلم عن الحد المشترك والأمر المشترك، لو ده يتكلم عن الأمر المختص أي منهما؟ هذه من القرائن لابد أن نشخصها. وكم له من نظير أعزائي، أنتم تعيشوها الآن، أنتم توجد هناك مستحبات مشتركة بين الجميع في مفاتيح الجنة، صحيح لو مو صحيح؟ بل وموجودة مستحبات ومكروهات في أين؟ في الرسالة العملية. ولكن أنت تروح إلى الشخص الفلاني اللي هو من أولياء الله، تروح المرزا علي القاضي أستاذ هالأعلام كلهم، وعلم منك أن هذا الحد الأدنى، شو مسوي أنت؟ ها؟ متجاوزة. إذا ما متجاوزة يقول لك شنو؟ روح هذا نسوي. ولهذا احنا اللي يجون يمنا الان يقول بانه اريد ذكر، جيد جدا، هذا ايش قد ملتزم به هاي الاذكار العموميه اللي وارده بعد صلاه الصبح، بعد عند الليل، صلاه الليل، ايش قد ملتزم؟ يريد يبدي، نقول له ابدي بهذن، ابدي بهذن. فاذا صارت هذن ملكات، هذا يحتاج ان ترفعه ماذا؟ ها؟ فارفعه اليك في الروايه شنو؟ برفق. هسا الآن صعد درجة، من الصعد درجة شو تطيب بعد؟ تنطي المشتركات لو تطيل المختصات، وما إلا معنى تطيل المشتركات، لابد تعطيه المختصات. هذه المختصات ما تقول له تعامل معها كتعاملك مع المشتركات، يعني كيف أن كنت تنظر إليها ملتزم بهذه، هذا نمشي تلتزم بها. تصورون بأنه في صحابة الأئمة وفي أصحاب النبي ما كان هيك ناس أكو موجود؟ يوجد أو لا يوجد؟ ها؟ يعني واقعا سلمان مع أولئك الذين كانوا كذا وكذا، عموم الصحابة، يعني هذول التوجيه العملي والتربوي كان واحد؟ أيعقل هذا؟ أبو ذر، عمار، كميل، بينك وبين الله هذول يمكن أن نفترضهم أنهم هذول درجة واحد؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ورايد منه ذكر ورايد منه عمل، والنبي موجهة بشنو؟ طبعا القضية مو قضية شخصية، ها مو قضية شخص أبي ذر، وإنما طبقته ماذا؟ ها طبقة أبو ذر، طبقة سلمان، طبقة عمار، طبقة كميل، وهكذا طبقة فقهاء علماء متكلمي وعبر عما تشاءون من أصحاب أئمة أهل البيت. كل واحد كانوا هذول الطبقة، مو شخص هو. والأئمة كانوا يعطوهم ماذا؟ التوجيهات، وهي التوجيهات على نحو القضايا الحقيقية. يعني في زماننا مهما إذا كان شخص يجد نفسه في هالمرتبة لابد ماذا يفعل؟ ما يفعله هؤلاء. ولكن هذه نقلت إلينا هذه النصوص، ولعدة أسبابها القراءة شنو صار؟ ضاعت علينا، فجعلناها كلها في عرض واحد، فوقع بينها التعارض. ولعل الذين كتبوها في الأصول 400 حفظوا لنا القرائن والشواهد، ولكن من جاء بعد ذلك وقطع هذه النصوص ضاعت علينا جن. ويتليت بعد ذلكم أعزائي، هاي تقطيع النصوص ترى مو فقط مبتلات بها كتب الحديث أهل مدرسة أهل البيت. واحدة من أهم امتيازات كتاب مسلم أو ما يصطلحون عليه بصحيح مسلم على كتاب البخاري أو ما يعبرون ما يزعمون صحيح البخاري، امتياز مسلم على البخاري أن مسلم لم يقطع الأحاديث. بخاري ماذا فعل؟ ولهذا يذكرونها، يقولون هذا امتياز لمسلم على من؟ على البخاري. نعم البخاري عنده امتيازات أخرى، التفتوا لي جيدا. أما عندما نأتي إلى كتبنا بعد هاي الظاهرة، ظاهرة ها من الواضحات. فإذا في كثير من الأحيان أعزائي هاي القراءة ضاعت علينا. والفقيه أيضا الذي تعامل ومارس هذه النصوص لم يخطر على ذهنه، أو ليس مبناه، مو بالضرورة لم يخطر، ليس مبناه أنه يوجد مشترك ويوجد مختص، فتعامل معها على أنها جميعا شنو؟ متواطئة ومشتركة. ومن هنا وقع التعارض بينها، لو عام وخاص، لو حاكم ومحكوم، لو إما مع أن الأئمة سلام الله عليهم أصلا هذا الأصل الأصيل في معارف أئمة أهل البيت، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. فإذا جاء شخص وهو على درجة عالية لا معنى لأن يتعاملوا معه وكأنه على درجة دانية، والعكس بالعكس. ولهذا الروايات الواردة عندنا ارجعوا إليها تجد أن الأئمة كان ينهون أصحابهم أنه أنت هذا الكلام لا تقول لعموم الشيعة، لأن عموم الشيعة لا يحتملون ذلك منك فيكفروك. وتلك الأخبار الواردة في قضية سلمان وأبو ذر أيضا مو واحد واثنين، بإمكان الرجوع إليها. إذن ما هو الأصل أعزائي؟ الأصل الذي نحن نعتقده هو أن الروايات الواردة في باب الفروع الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات ليست جميعا على درجة واحدة متواطية متساوية مشتركة، أبدا ليس الأمر كذلك. ما الدليل على هذه الدعوة؟ الدليل على هذه الدعوة الأعزاء، تذكرون نحن في الأسبوع في البحث السابق أشرنا إجمالا إلى القواعد الأساسية التي تثبت هذا المدعى. القاعدة الأولى أو الأصل الأول، وهو أننا ذكرنا أن كل شيء جاءت في الشريعة من معارف عقائدية أخلاقية عملية كلها واجبات محرمات مستحبات مكروهات مباحات رخص غير رخص، كلها لأجل أن تجعل الإنسان في سياق وطريق الكمال للوصول إلى القرب الإلهي، أصلا كلها فيها. هذا أصل أصيل أعزائي، فهمنا ذلك أو لم نفهمه؟ الأصل هو هذا، الأصل أنه يخرجك من اليمين واليسار وعن أي شيء لأن يجعلك ماذا؟ على الصراط للوصول إلى الله. تعبير عند السيد الطباطبائي في رسالته، في رسالته اللي هي رسالة الولاية، يقول: إذا نظرنا نظر التدبر إلى خصوصيات شريعة الإسلام بل جميع الملل الإلهية، صفحة 17 من هاي النسخة اللي بعندي هسه، ما أدري هاي موجودة الآن لو لا، كراس مطبوعة الآن مطبوعة كتاب جديد، بل جميع الملل الإلهية، وجدنا أن المقصود الوحيد فيها، الهدف الأصلي، هو صرف وجه الإنسان إلى ما وراء هذه النشأة الطبيعية، وهذه سبيلها تدعو إلى الله على بصيرة، فهي في جميع جهاتها تروم إلى هذا المرام وتطوف على هذا المطاف بأي طريق أمكن. ثم يأتي في صفحة 21 يقول: والمحصل أن الشرائع الإلهية وخاصة، أصلاً كل هدف الشرائع ماذا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذا هو الهدف، تروم في جميع جزئيات الأمور وكلياتها نحو غرضها المذكور، وهو توجيه وجه الإنسان لله وصرفه إليه، وذلك بأي طريق؟ ها؟ بطريق التعليم والتزكية، يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم، وذلك بتكوين الملكات والأحوال المناسبة لذلك بواسطة الدعوة إلى الاعتقادات الحقة والأعمال المولدة للحالات الموصلة إلى الملكات. هذا أبين بعد قليل، شو أصبروا لي. ويظهر من ذلك، ويظهر ذلك تمام الظهور لمن تتبع تضاعيف الكتاب والسنة، فمن الواضح إلى آخره. إذن أعزائي الأصل ما هو؟ الوصول إلى الله، لقاء الله. وأنا أتصور القرآن الكريم لا نحتاج أن نذهب يمينا ويسارا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلهي هذه العبادة هي الغاية النهائية للخلق، لأجل العبادة بما هي عبادة؟ قال لا 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 أبدا، العبادة أيضا غاية ماذا؟ ها؟ هي غاية وسطية، فتكون وسيلة لغاية نهائية، من قبيل أنه أنت من الأول الابتدائي تبدي حتى توصل خامس ابتدائي، الخامس ابتدائي غاية؟ نعم غاية، لكن مو غاية نهائية. فإذا وصلت للخامس الابتدائي الآن يقول لك روح وين؟ للإعداد، روح للكلية، وهكذا. الغاية النهائية ما هي؟ إن غاية النهائية واعبد ربك. شو انظروا، هناك العبادة هي الغاية، هنا العبادة صارت غاية لو وسيلة، حد أوسط صار. ها هنا صار حد أوسط، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعد ما عندنا وتيقن حتى كذا، لا 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 أبدا، اليقين شنو؟ غاية نهائية. هسه هنا بحث عميق بين الأعلام، أن العبادة فرع العلم، فالعلم متقدم على العبادة. وهنا الآية ذكرت أن غاية العبادة أيضا شنو؟ العلم. هذا يلزم شنو؟ ويلزم الدور، لأنه يلزم أن يكون العلم متقدما، وأن يكون العلم ماذا؟ ها؟ متأخر. الجواب أن العلم الذي هو المقدمة مرتبة من العلم، والعلم الذي هو غاية مرتبة أخرى ماذا؟ من العلم. إذن هذا الأصل أعزائي لا يوجد بحث كثير نحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا. الأصل الثاني، في الأصل الثاني أعزائي أن المعارف، احفظوا هذا الأصل أعزائي، كونوا على ثقة. هذا البحث أنا صحيح الآن أبحث في التعارض، ولكن يفتح لكم مفاتيح أبحاث أخرى أعزائي، حتى أنه عندما تدخلون إلى القرآن، إلى السنة، إلى الروايات الواردة عن الأئمة أهل البيت، تتعاملون بأي أفق معها، بهذا الأفق المتعارف أو هذا الأفق اللي أنا دا أطرحه. الأصل الثاني أن المعارف التي بينت في القرآن، التفتوا لي أعزائي، بينت في القرآن وفي نصوص النبي والأئمة، هل هي درجة واحدة أو درجات متعددة؟ المعارف التي، يعني المعرفة التي يملكها رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عن التوحيد، هل هي المعرفة التي يملكها أي عالم آخر مثلا؟ سأتركوا ها مقام واقعا الأنبياء، النبي والأئمة عليهم أو الأنبياء، تعالوا إلى العلماء. المعرفة التي يعرفها العالم بالتوحيد، حتى ما نروح نجيب أسماء الفلاسفة وعرفاء حتى يقولون يدافع عنهم، نتكلم عن الشيخ الصدوق مولا اللي كتب كتاب التوحيد، الشيخ الصدوق، هذا معرفته بالتوحيد تساوي معرفة عموم الناس، يعني عندهم نفس هاي المعرفة بالتوحيد؟ ها؟ أيستطيع عاقل أن يتفوه ويقول أن درجة المعرفة التوحيدية واحدة، درجة المعرفة النبوية واحدة، يعني معرفتنا بالنبي اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك نبيك، اللهم عرفني رسولك نبيك فإنك إن لم تعرفني، هذه معرفة النبوة واحدة أو درجات؟ أي منها؟ أنا لا أتصور أننا نحتاج مؤونة كبيرة لنثبت أن درجات المعرفة ماذا؟ متعددة. ولذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، واحدة من الإشكالات الأساسية التي توجد عنده على منهج آخر، ما أريد أقول أي منهج، يقول أنك أنت عندما تدخل إلى القرآن والسنة، السنة بالمعنى الأعم، هل أنك تنظر إليها بأنها على درجة واحدة من بيان المعارف أو أنها مختلفة؟ أي منها؟ عند عبارة ولعله مرارا ذكرناها للأعزة في حاشية له على بحار الأنوار في صفحة مئة من كتاب العقل والجهل، أعزائي خلي أذكر الباب أيضا، بسط كلام لتوضيح مرام في كتاب العقل والجهل، عند حاشية هناك يقول: الطريق الذي سلكه البعض في فهم معاني الأخبار حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان، وهي التي ينالها عامة الأفهام، وهي المنزلة التي نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين. يقول البعض تعامل مع الآيات والروايات بأنها ماذا؟ ها؟ على درجة واحدة. ومن يا هي درجة؟ يا درجة؟ ها؟ والعرف ببابك. يقول أصلا كل الآيات كل الروايات لابد نريد نفهمها نصيح لنا فد واحد شنو؟ ها؟ من هذا العرف بالشارع ده يمشي نقول له تعال هاي الآية ايش تفهم منها أنت؟ ما فهمه بعد أنت مو من حقك شنو؟ ها؟ تفهم خلافه. وهذا هو المنهج الظاهر، هذا هو المنهج الذي مشى عليه ماذا؟ يا منهج الحنبلي أحمد بن حنبل، أساس نظريته هي هذا. يقول إحنا وظاهر ظاهر دي يقول على العرش استوى، نقول الله على العرش شنو؟ مستوى. ظاهر دي يقول عدة إيد، يدا مو بس إيد واحدة، كم واحدة؟ اثنين عنده، لأنه ما فقط قال يد الله فوق أيديهم، هناك فقط إيد شان قال، هنا شنو؟ بل يداه أشكر أشكر. ولهذا كنوا على ثقة في هذا البرنامج، كنت أرى يقول والله أستغرب يعني هم يقولون ينسبون الكتاب المقدس إلى التجسيم والتشبيه، تعالوا نقرأ آياتهم في القرآن، هذا الرسول ما لهم هذني آيات، ولا تستطيع أن تقول بابا هذني تحمل على كذا كذا، تجد طائفة واسعة من المسلمين قالت تحمل على ماذا؟ على ظواهرها. أحسنتم. والعرف ببابك، طبعا هذا أنا أتصور هذه من لقاءات البحث الفقهي على البحث العقدي. نعم في الأحكام الفقهية والعرف ها ببابك. هسم الحمد لله بينا بهذا الأصل إذا تم لا في الأحكام الفقهية أيضا شنو هذا الحد المشترك والعرف ببابك، وإلا الحدود المتوسطة والأعلائية هذه مالت العرف، هذه مالت الخواص. يقول نزلوها هذه المنزلة مع أن في الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخالصة، فأوجب هذا المنهج أصل، فأوجب ذلك اختلاف المعارف الفائضة عنهم وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها. شوفوا التفتوا إلى العبارة كيف ملتفت، فأوجب اختلاط المعارف، يعني شنو؟ يعني أوجب الاختلاف. وعجيب الإمام مرة هنا هالشكل يقول مرة هنا شنو هالشكل، احنا بنجعلها في درجة واحدة فيقع بينها ماذا؟ التعارف أولا، وأوجب فساد هذه المعارف. شلون هذا الكلام؟ هذا العرف لا يفهمه. وفساد البيانات الساذجة وفساد ونزلت منزلتها وفساد البيانات الساذجة أيضا لفقدها تميزها وتعينها، فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة. والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذوات مراتب مختلفة، وأن لكل مرتبة أهلا، وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الدينية. واضح صار هذا؟ إذن الأصل الثاني أن المعارف الدينية ليست على درجة واحدة. تتم تأتي والحمد لله.